أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الصوت شوية بسمونك ونّا شوية اسمع قليل. وصلنا للدرس الخامس عشر في الصبر، وأخذنا بعض الآيات القرآنية. قبل الدخول في بقية البحث، أنا في هذا الدرس ذكرت قضية الكذب على الزوجة، ولا درس الفقه في درس الأخلاق. السؤال لأحد المراجع، هذا السؤال ظاهر بعض النصوص الشريفة، جواز كذب الرجل على امرأته، فهل تجيزون ذلك في الأحوال الاعتيادية؟ الجواب، حتى نشوف جواب الفقهاء والمراجع، مجرد كونها زوجة لا يبرر الكذب عليها، ولا إطلاق للروايات المذكورة في ذلك. نعم، لا مانع منه لإصلاح ذات البين. سيد القائد حفظه الله. إذن مجرد كون زوجة الروايات ما تشمل أنها فقط لأنها زوجة يجوز الكذب عليها. نعم، المعروف أنه الكذب في إصلاح بين الأشخاص، نعم مطلوب هذا، لكن أن الرجل يأتي ويكذب على زوجته، شنو الداعي لذلك؟ بأي دليل؟ فإذن إذا بعض الناس يقولون هل يقولون ترى ما له حجة، لا يجوز الكذب حتى على الزوجة. إنسان يعتمد هو مؤمن وزوجته مؤمنة، بأي حق شرعي يكذب على زوجته؟ إذن إنسان ينتبه بعض الأشياء. نعم أكو أقوال تقال، ما كل ما يقال يكون صحيحا. إذا نلتفت إلى المسائل الشرعية، مسألة من أي نوع كانت، إنسان عند مرجع التقليد يبعث إليه رسالة حتى يرى أن فعلا هذا تكليفه. إذن بمجرد أنه يسمع يبدأ يطبق هذه المسائل، والواقع قاعد يرتكب محرم. إذن ننتبه على بعض المسائل المنتشرة الشائعة، ولكن لا دليل شرعي على مثل هذه المسائل. وصلنا إلى الروايات الشريفة، أخذنا بعض الآيات القرآنية، نأتي إلى بعض الروايات. في رواية: عليك بالصبر في جميع أمورك، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بالصبر. فإذن هناك أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله بالصبر، وهذا الأمر للرسول ليس خاصا به، يعني هناك بعض الأشياء قد تكون خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله، فهذا الأمر هذا التكليف يوجه لرسول الله صلى الله عليه وآله ولبقية الناس بقية المؤمنين. فإذن هناك بعض الأمور الخاصة قد تكون لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الأمر الخاص لابد أن يكون هناك دليل شرعي على أنه خاص، وإذا لا يوجد دليل على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وآله فهذا التكليف يشمل بقية المسلمين. إذا واحد يقول لك والله لأن رسول، فهذا لا، بعد رسول إحنا ما نقدر نصير مثله. نعم صحيح، ما نستطيع أن نكون بمثل مكانته، ولكن هذا لا يبرر أن التكاليف الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله موجهة أيضا لبقية المسلمين، إلا مع وجود دليل خاص على أن هذا الشيء خاص برسول الله صلى الله عليه وآله. والتفكير العجائزي هم لا ينتقل إلينا، لو تسمعون العجائز يقولون أصلا أهل البيت ما يحتاجون إلى أكل، التفكير العجائزي هكذا. نعم، لا نأخذ هذه الأفكار ونطبقها، نقول أن الإمام رسول الله صلى الله عليه وآله قدوة، ومن يقدر يصير مثله؟ ما نقدر. فما نقدر نبرر له نبرر لأنفسنا جميع الأفعال التي نقوم بها، ما نقدر ما نقدر ما نقدر، فنبرر هذه الانكباب على الدنيا أيضا نبرره. بعد هذا رسول إمام، ما نقدر نصير مثله. نأتي إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، سلمان أبو ذر المقداد رضوان الله تعالى عليهم، هم هذين بعد شنو نقول هم أمة. إذن عندنا أمثلة أيضا من الصحابة والأصحاب، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحاب الأئمة سلام الله عليهم. من مثل مالك الأشتر مثلا، وهل مجرى أصحاب الأئمة سلام الله عليهم. فإذا لا نجعل لأنفسنا تبريرا أنهم هم الأئمة فلا يمكن أن نكون مثلهم. نعم صحيح، لا نستطيع أن نكون مثلهم ولا نصل إلى مكانتهم، لكن هذا لا يمنع أن نسعى لأن نكون مثلهم. إنسان يسعى لا يصل، يسعى يسعى ولكن لا يصل للمئة بالمئة، مع السعي قد يصل إلى 20%، لكن مع التبرير الإنسان لا يصل حتى إلى 0.5%. فإذا الإنسان يسعى حتى يصل ولو إلى جزء مما عند أهل البيت سلام الله عليهم. إذن لا نبرر لأنفسنا دائما أنهم أهل البيت ونحن لا نستطيع أن نكون مثلهم، وهذا يعطينا التبرير للأخذ من أي شيء نريد. أكمل في آخر الرواية، فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله عينه في أعدائه. الإنسان يصبر ويحتسب الأجر والثواب من الله عز وجل. تكملة الرواية ما بيشرحها، يقر الله عينه، نترك الآن. ثم الرواية التالية، والصبر رأس الإيمان، فلا إيمان لمن لا صبر له. إذن الإيمان والصبر مقترنان، يوجد صبر يوجد إيمان، لا يوجد صبر لا يوجد إيمان. طبعا الإيمان الواقعي الحقيقي مو الإيمان الظاهري. الإيمان الظاهري كل المؤمنين من ناحية ظاهرية نعم مؤمنون، والمسلمون كذلك مسلمون، ولكن هناك إسلام حقيقي واقعي وإيمان حقيقي. هذه الروايات التي تتحدث أن الشيعة سوف يلتقطون وأن المؤمنين لهم هذا الجزاء في الدار الآخرة، هذا المؤمن الحقيقي مو المؤمن الظاهري. هناك الله عز وجل يكشف عن قلوب الناس، فبعض الروايات أن الإيمان على شكل شيء مستعار، إعارة عند بعض الناس، إعارة، فهذه الإعارة قد تسلم، إذن قد يكون الإنسان معارا فعنده هذا الشيء المعار. فإذن الصبر والإيمان مقترنان، والصبر بمنزلة الرأس للإيمان، فإذا لا يوجد صبر لا يوجد إيمان. الرواية التالية، والحر حر في جميع أحواله، إن نابته نائبة صبر لها، وإن تتراكب عليه المصائب لم تكسره. فاصبروا ووطنوا أنفسكم بالصبر تؤجروا. فإذا المؤمن مهما تأتي عليه من مصائب، هذا المؤمن لا ينكسر، لا يترك إيمانه، يظل متمسك بإيمانه، وإيمانه يكون هو المحرك له في السراء والضراء. إذا كان الإنسان وقت ما يكون في نعمة يتذكر الله عز وجل، إذا أصابته المصائب تخلى عن ذكر الله، مثل هذا الإنسان يكون والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. الإنسان متى يظهر إيمانه؟ عندما يصاب بمصيبة، أنه أثناء المصيبة هل يتذكر الله عز وجل أو لا. فإذا حين المصيبة إنسان إذا يريد أن يعرف إيمانه هو، إذا وقع في مصيبة يستطيع أن يعرف نفسه. لكن في الرخاء الإنسان يقول كثير من الكلمات. وكم من الناس يتحدثون عن الجهاد في الواقع إذا حصل وقت الجهاد لا تجده. إذن هؤلاء الأشخاص الذين خرجوا مع مسلم بن عقيل كم كانوا؟ واقف شيء التفت لا يجد أحدا، وأين ذهب؟ الذين بعثوا الرسائل إلى الإمام الحسين عليه السلام أعدادهم كثيرة، الآن لأي سبب من الأسباب كانوا أبدوا استعداد الاستعداد للحرب، ولكن بعد ذلك أصلا أنكروا أنهم بعثوا الرسائل. إذن الإنسان قد يتكلم بكثير من الكلمات، ولكن هذه الكلمات لا تعبر عن واقعه. وعادة الإنسان هكذا، كلماته أكثر من فعله. الإنسان يحاول أن يجعل هناك توازن بين الفعل والكلام، الشيء الذي يفعله يقول هذا الأمر موجود في الدين، الشيء الذي لا يفعله لا يتكلم به. إذن الإنسان أولا يرى نفسه الأمور التي مقتنع بها ويقوم بالعمل بها، هذا فقط يتكلم به، وإلا تحضير موضوع أمر هين، الإنسان يحضر موضوع ويلقيه، لكن في الواقع هو إلى أي حد متفاعل مع هذا الموضوع، يقوم بالفعل بهذا الموضوع. إذا كان الإنسان يتكلم على مقدار عمله كثير من كلماتنا راح تنقص 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 إلى درجة قليلة جدا، لأن كلامنا دائما أكثر من أفعالنا. الرواية التالية والجنة محفوفة بالمكاره فمن صبر عليها فمن صبر عليها في الدنيا دخل الجنة. إذن طريق الجنة محفوفة بالمكاره، الدنيا والمكاره صنوان معا. الإنسان إذن يقول هذه النعم شنو؟ مو هذه النعم في الواقع مكاره للإنسان، يعني نقم إذا لم تجعل في طريق الله. المال نقمة بالمعنى، أو المال نعمة أو نقمة. المال نعمة إذا استفاد من الإنسان، نعم، إذا لم يستفد تنقلب إلى نقمة في بعض الروايات. الحياة السهلة لا تتناسب مع حياة الإنسان المؤمن، حتى لو كان عنده مال هذا لا يبرر له أن يتمتع بهذه الأموال كما يشاء. هذه الأموال أمانة بيد الإنسان يحاسب عليها فيما بعد، لذلك الفقير لا يطول حسابه، الفقير هناك يستأنس من فقره، الغني هو الذي يقول يا ليت كنت مثل هذا الفقير، أن هناك حساب على كل دينار عنده، من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقت، فراح يصير حسابه. أما ذاك الذي لا يكتسب ولا ينفق وما عنده حتى ينفق، فهذا حسابه سوف يكون بشكل بسيط وأقل. فإذا هذه الحياة الدنيا الإنسان لابد أن يشعر بصعوبات فيها. إذا الإنسان يحس حياته سهلة ناعمة بسيطة، التفت راجع إيمانك، الحياة للمؤمن لا تكون كذلك. الرواية التي تقول الدنيا سجن المؤمن، لازم الإنسان المؤمن يشعر بأن الدنيا سجن مو أنه مرتاح. فإذا كانت الدنيا سجنا لابد أن يشتاق إلى الحرية، يعني إلى الآخرة. وكم منا يشتاق إلى الآخرة؟ إذا هذا الشعور ما يكون عند الإنسان، معنى ذلك لابد أن يراجع هذا الإيمان الموجود عنده، لابد أن يشعر بصعوبات في الحياة الدنيا. أما إذا حياة سهلة قل انتبه، يجب أن تراجع هذا الإيمان. إنسان المؤمن قد هو يكون إنسان يكون مرتاحا في الدنيا، ولكن إذا يرى فقيرا المفروض أنه لا يرتاح، إذا يرى مظلوما المفروض أن لا يرتاح. وكم من الظلم في العالم الآن موجود، لا يظن فقط أن الأموال بأيدينا، إذن نحن نتصرف بهذه الأموال كيف نشاء وكيف نريد أن نعيش، المهم أنا بيتي زوجتي أولادي، إحنا إذا مرتاحين بعد يحدث في الدنيا ما يحدث شيء منه. هناك ظلم في بقاع العالم، هذا الظلم الإنسان المؤمن يتأثر به. الإنسان المؤمن كأن هناك أسلاك متصلة بكل العالم، إذا هناك إنسان واحد مظلوم في العالم الإنسان المؤمن لا يرتاح، المفروض أن يكون هكذا الإنسان المؤمن. فإذن هذه علامات على إيمان الإنسان، فالإنسان إذا يريد أن يعرف أنه مؤمن أو لا، هذه العلامات موجودة في الروايات، وقلنا جمعوا مثل هذه الروايات التي تعطي علامات الإنسان المؤمن، والإنسان يرى كم من هذه العلامات موجودة فيه حتى يرى أنه إنسان مؤمن أو ليس بمؤمن، أو فقط هذا إيمان ظاهر عندنا ولكن في الواقع لا يوجد إيمان أو إيمان ضعيف. هذا الإنسان في هذه الدنيا لا يشعر براحة، مفروض أن قلبه يهفو إلى تلك الدار الآخرة. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، الإنسان يكون صادقا أنه إنسان مؤمن، المفروض أنه يشتاق إلى لقاء الله تعالى. ولماذا نخاف من لقاء الله؟ نعم خوف بدرجة نعم، ولكن الإنسان مطمئن أن أعماله صحيحة حسب القواعد الشرعية، وأعماله يأتي بها وتكليفه قد أدى هذا التكليف والتكاليف الموجودة عليه، فلماذا يخاف؟ إذا أردت أن تعرف مكانتك فاعرف نفسك على القرآن. فالإنسان يراجع الروايات والآيات التي تتحدث عن الإيمان، يرى هذه الصفات موجودة فيه فلماذا يخاف؟ مثل ذلك الطالب الذي يستعد للامتحان يذهب مستقر مطمئن، أما الطالب اللي آخر يوم بيدرس شوفه قلق وقت الامتحان. إذا الإنسان مستعد للآخرة فلماذا الخوف؟ نعم هناك خوف من مقدار، حتى المؤمن يخاف، ولكن يكون مطمئن من هذه الناحية أن نفسه تكون مطمئنة لا يخاف. الإنسان لابد أن يراجع أنه هذه العلامات الموجودة في الآيات والروايات موجودة فيه، فإذا كانت موجودة لا يخاف، لأن الله هيئ رحمته لهؤلاء الذين يسعون لكي يكونوا انعكاسا للآيات والروايات. فمثل هذا يكون حتى من أنصار الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يكون مهيئا بهذا التهيؤ بهذه الأعمال بهذه الطريقة، يكون مهيئا للإمام. والآن الإمام غائب، لو كان في زمن إمام موجود كيف يكون حاله؟ نفس الطريقة الآن، إمام غائب أو موجود، هو غائب عنا ولكن موجود معنا، نحن اللي ما نشوف، الغيبة لنا، نحن نقول إمام غائب ولكن في الواقع نحن الغائبون عن الإمام، مو هو غائب عنا، هو يرى أعمالنا وتعرض عليه الصحائف، صحائف الأعمال في كل ليلة، في كل ليلة اثنين، في كل ليلة جمعة كذا، لا أدري الآن الأيام، على أي حال هناك روايات مختلفة، فهذه الصحائف تعرض عليه في كل ليلة لنفط. الإنسان يحاول أن يجعل هذه الصحائف بيضاء، فالإمام يرى أعماله الآن كان موجودا أو كان غائبا لا يفرق من هذه الجهة. فالإنسان لابد أن يلتفت أن الإمام يراه، فهو كيف يريد أن يقدم أعماله للإمام؟ نعم الإنسان قد يخطئ قد يعصي، ولكن يلتفت إذا تاب الإنسان هذه المعصية تزول تمحي، وتقدم أيضا الصحيفة إلى إمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف، أيضا تقدم والصحيفة بيضاء، الإنسان غير معصوم من الخطأ. إذن يعصي ولكن يتوب، وتوبة حقيقية مو فقط كلام أتوب إلى الله ويرجع، أتوب إلى الله ويرجع، إذن يعيش هذه التوبة الحقيقية. في الرواية التالية، والإنسان إن صبر على المصائب يغتبط، نأخذ هالفقرة، وإلا يصبر ينفذ الله مقاديره راضيا كان أم كارها. فالله عز وجل له تقادير ومقادير معينة لكل إنسان، فهو عز وجل يعلم أن هذا الإنسان سوف يمر في حياته بسبعين مصيبة، وهذا الإنسان بكذا عدد من المصائب وبهذه النوعية من المصائب، وهذه المصائب التي يعطيها الله عز وجل للإنسان تناسب هذا الإنسان ولا تناسب الإنسان الآخر. فإذا الإنسان يدرك أن الله عز وجل يريد أن يختبره باختبار مناسب له فيكون مطمئن أو لا، ويحاول أن ينجح في هذه الامتحانات، فكأن الله قد فصل لباسا مناسبا له فهو يلبس هذا اللباس المناسب له، ويحاول أن يعرف كيف يلبس هذا اللباس حتى ينجح في هذا الامتحان. فهذه المصائب تكون بعين الله تعالى، فإذا كانت بعين الله الإنسان المفروض أن يكون راضيا مسلما راضيا بهذا الأمر. قد يكره الإنسان ما يجري عليه من مصائب، هذه الكراهية لا تغير هذا الامتحان، سوف يأتي إليه بأي طريق، فإذا كان كارها أو كان راضيا فالمصيبة سوف تأتي. نعم الإنسان يتصدق، الإنسان يدعو، هذا ضمن النجاح في هذا الامتحان أن الله يخفف عليه هذا البلاء ضمن الطرق الشرعية في تخفيف البلاء على الإنسان فيحل المشكلة عن الطرق الشرعية. أما الإنسان الذي يخرج عن طوره إذا وقع في مصيبة، أنا شو مسوي والله ليش يعطيني هالامتحانات، من هذا الكلام، وهذا خروج وسقط على الله عز وجل. الإنسان إذا لا يسقط على الله عز وجل في أي مصيبة يقع بها، في أي مشكلة يكون فيها. الرواية التالية والصبر ثلاثة، صبر عند المصيبة حسن جميل وأحسن منه الصبر على الطاعة، وأحسن من ذلك الصبر على المعصية والوقوف عندما حرم الله عليك. إذن الصبر على ثلاثة أقسام، صبر عند المصيبة وهذا شيء جيد أن الإنسان يصبر على المصائب التي تحيق به، والصبر الأحسن من ذلك الصبر على الطاعة أن الإنسان يؤدي طاعاته ويصبر عليها، وأن الصلاة تكون كنقر الغراب كما في بعض الروايات، الإنسان بعدما يكمل الكلام يصعد وينزل خلال ثواني معدودة تجد أن الإنسان انتهى من الصلاة. ذكر أحد الإخوة يقول أنا بدأت بالصلاة، واحد يمي يقول أنا بعدي في سورة الفاتحة، الأخ هذا منتهي من الصلاة، شنو قرأ هذا ما أدري. إذن هكذا الصلاة السريعة وبلع الكلمات وإدخالها في بعضها البعض والاختصار، حتى في سورة الفاتحة كيف يختصرون لا أدري. فإذن الطاعة أيضا تحتاج إلى صبر، صيام شهر رمضان يحتاج إلى صبر، لا يكون هم الإنسان فقط الإفطار أنه يستيقظ من بعد الفجر وتفكيره فقط في الطعام وحديث النساء عن الطعام اليوم شنو نسوي وكذا وهذا الكلام، والرجال هم من البداية اليوم شنو يسوي لنا بفطور، نحط صفرة الممدودة من هنا إلى هناك، هذا الإنسان صابر على الصيام ما في صبر، يعني طول اليوم هو قاعد يعيش الأكل كفكر، يتخيل أنه يأكل، والذي يتخيل دائما أنه يأكل هذا ما يعيش الصيام. أكثر الناس لا يشعرون إلا بالجوع والعطش من شهر رمضان، والدليل على ذلك أن بانتهاء شهر رمضان هذا الإنسان يرجع كما كان في السابق، ماكو أي تغير عليه. الإنسان يريد أن يعرف أنه استفاد من شهر رمضان يجلس يحاسب نفسه أنه هل هناك تغير بين قبل شهر رمضان وبعد شهر رمضان؟ إذا يشعر أن هناك فرق فهذا مقدار الاستفادة من هذا الشهر. أما بمجرد أن ينتهي الشهر مع العيد، غدا العيد تجد أنه شمر عن ساعده وبدأ بالهجوم على الأكل. هذا الآن أنت خرجت من شهر رمضان تأنف الأكل. إذن هذا مقياس للإنسان حتى يرى نفسه أنه إلى أي حد هو قد استفاد من شهر رمضان. وكذلك من بقية العبادات أيضا، الإنسان الذي يصلي بعد أن ينتهي من الصلاة ليجلس قليلا يفكر الآن ماذا استفدت من الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة. والبعض لا أذان لا إقامة لا تسبيحات، بمجرد أن ينتهي قام بسرعة، خاصة الأطفال يعني تجد يصلون بسرعة بسرعة، قام للسوري وقام لهذه الألعاب. وهذا التفكير الطفولي في العبادة، لأنه يشوف بأن العبادة حمل ثقيل عليه وأبوه يجبره على أن يصلي، لأن تكليف الأب أن يجبر أبناءه على الصلاة ويحببهم إلى الصلاة. لكن هذا التفكير الطفولي الآن يجد أن هذا تكليف صعب عليه. ولكن إذا كان الكبير له تفكير طفولي يريد أن ينتهي من الصلاة بسرعة لأنه لا يحس بطعم الصلاة، فبعض الروايات تعتقد أن الإنسان يطيل في صلاته إذا كان فرادا، وأما في صلاة الجماعة فالمستحب للإمام أن يسرع في صلاته على حسب أضعف المأمومين، أو يسرع في صلاته لأنه مطلوب منه هكذا. ولكن إذا كان الإنسان يصلي لوحده فلماذا يستعجل؟ عند أكو برنامج معين الساعة 7 لازم يسرع، فيلم معين، هذا واقعنا هكذا، وخاصة الشباب يعني عنده برنامج معين متابعة مثلا. فإنسان هنا يعيش بين أمرين، ماذا يقدم؟ ما هي الأولويات التي يعيشها الإنسان؟ قل لي ما هي أولوياتك أقول لك من أنت، تفكيرك بماذا يدور عندما تجلس الآن؟ ما عندك شغل، ما هي الأفكار التي تأتي إلى الذهن؟ هذه الأفكار تعبر عن شخصية الإنسان. فإذا كانت الأفكار أفكار كبيرة فهذا الإنسان عظيم. أما إذا الإنسان يفكر بأشياء دائما بسيطة، كالشاب الآن يفكر يبي إجازة وسيارة مثلا، سيارة لازم بعد هاي من سيارات السباق هذه الأيام الشباب، فتفكيره فقط أنه يريد أن يحصل على إجازة القيادة بأي طريقة، وتفكيره فقط أنه متى يقود السيارة، ويصير همه فقط قيادة السيارة، ما عنده شيء آخر. ويدوق أبوها متى أسوق ومتى أسوق، عطني السيارة شوية مثل ما دائما أولادها ترى. فشوف محور حياته فقط على هذه الأمور هذا الشاب والطفل. لكن إذا كان الإنسان يبلغ 40-50 سنة لا يكون أيضا التفكير عنده تفكير طفولي، فعنده اهتمامات، ولكن اهتمامات لا تتعدى أنه يتغدى ينام يروح الديوانية وهذه الأشياء التافهة جدا. حياته عبارة عن روتين لا يوجد فيه استفادات. هذا الآن عمره 50 رجع 30 سنة إلى الخلف، تجد أنه نسخة كربون من قبل 30 سنة، هو نفسه ما تغير شيء، وحياته تسير بهذه الرتابة. فهذه العبادات لم يستفد منها، لو كان مستفيدا من هذه العبادات لتغيرت حياته، لانقلبت حياته رأسا على عقب. أحد الإخوان يقول كان عندنا شخص مو ملتزم، يقول في يوم بالدوام تكلمت معه عن بعض الأمور الدينية، يقول اليوم الثاني أصلا يعني متغير هذا ليلة واحدة، وبعد ذلك صار من الناس الملتزمين. قصص واقعية مو خيالية. يقول بين ليلة وضحاها صار عنده تغير. هذا الحديث اللي أنا تكلمت أمس معاه أصلا ما كنت أتوقع أن هذا يتأثر بكلامي. يقول يعني اليوم الثاني أشوف صار شكله متغير. فسألت شنو؟ قال البارحة أنا قعدت سهرت أفكر في كلامك، تغيرت حياتي. الآن هذا الأخ موجود في المساجد، وقد بعض الأخوان أيضا يعرفونه. هناك أشخاص منحرفين وقد يكونون من شارب الخمور والزنات والعياذ بالله. وأيضا الآن من الناس التائبين وتجدهم في المساجد، ما نستطيع أن نأتي بأسماء. فكلام مو خيالي، واقعي، أتكلم بواقع خلال هذه السنوات القليلة التي عشناها بمعاشرة الأشخاص. إذا الإنسان يستفيد من هذه العبادات، فالطاعات يستفيد منها، ولكن أحسن من ذلك إذا تريد أن تجرب نفسك الصبر عند المعصية. الطاعة يكون شيء سهل على الإنسان يصلي، ولكن إذا أتت إليه معصية كيف يتعامل مع هذه المعصية، وخاصة في هذه الأيام هذا الفساد المنتشر بالعالم، هذه الفضائيات الموجودة أمام الإنسان، ماذا يرى في هذه الفضائيات؟ الطريق مفتوح، والإنترنت أيضا الطريق مفتوح. الإنسان، قلنا في الدرس الماضي أن الإنسان قد أحيانا ينجر ولكن يقف، بمجرد أن يكون أمام هذا التلفزيون يظهر منظر معين، طبيعة الحال الشيطان واقف وهو النفس أيضا موجود، قد ينجر الإنسان في لحظة ولكن يرجع مباشرة، وقد ينظر نظرة ولكن هذه النظرة وإن كانت نظرة معصية ولكن يرجع مباشرة إلى إيمانه ويتذكر أن الله عز وجل يراقبه. وهذا الانجرار قد أي إنسان ينجر ولكن يرجع، إنسان قد ينجر ويستمر في الانجرار يوما بعد يوم، وإنسان ينجر مرة واحدة ويقف ولا ينجر مرة أخرى إلى أي معصية من هذا النوع. فإذا يعرف كيف يتعامل مع هذه الأجهزة المحيطة بنا، هذه الأجهزة لها تعامل معين، الإنسان لابد أن يعرف تكليفه تجاه هذه الأجهزة الموجودة حوله وكيف يتعامل مع هذه الأجهزة، مو أنه بلا تفكير الإنسان يجعل الفضائيات في بيتكم. اعرف لماذا تجعل هذه الفضائيات وماذا ترى من خلال الفضائيات، مو أن الإنسان ينجر دائما إلى هذه الوسائل الحديثة حتى لو الشيء لا يحتاجه يشتري. نعم، وهذا جهاز موجود، اعرف أنت ماذا تريد، حاجتك ما هي من هذا الجهاز، واقتصر على هذه الحاجة فقط مو أكثر من هذا. إذا كل جهاز أكو حاجة معينة الإنسان قد يستعمله في الفساد أو في الصلاح. إذا الإنسان يحدد حاجته من الجهاز ويستعين بالجهاز فقط في هذه الحاجة، لا يتوسع بدائرة أكبر من الحاجة التي يريدها، وهذه الحاجة تكون في طريق الله عز وجل. وبمجرد أن يخرج اختراع جديد إلى السوق تجد أن الناس يسعون يركضون إلى هذه الاختراعات بلا تفكير. هذا الشاب الآن أطفال بالابتدائي كل واحد ماسك نقال ويمشي، هذا إنسان واقعي يعني يستغرب من هذا الوضع، مو وضع طبيعي، هذا الطفل بالابتدائي نقال لأي شيء، حتى لو كان في الثانوية هو من المدرسة إلى البيت، قد نعم إذا أبوه يحتاجه في شيء اشترى له نقال هذه حاجة، ولكن إذا فقط 24 ساعة ماسك هذا التليفون وما أدري في أي قضايا، قضايا اللي يعرفونها الشباب. فنتوقف الحمد لله مو من هذا النوع من الشباب. فإنسان يعرف أنه لماذا يريد هذا الجهاز وفي أي شيء يريد أن يستعمل هذا الجهاز، وهل هو يحتاج هذا الجهاز أو لا يحتاج. أول جرس غير يقول اشتري نقال، اشتري نقال ابتدائي، لأنه يشوف الأولاد الثاني، شاف ذاك اليوم دعاية اشتري لي مثل هذا النقال في ألعاب بعد الأيام موجودة. لأن الطفل هكذا ينجر، ولكن الكبير المفروض أن لا ينجر إلى هذه الاختراعات الحديثة، والاختراعات قادمة بأشكال وأنواع في المستقبل. وإذا الإنسان يريد أن يحصل على أي اختراع بلا تفكير، وأين التكليف الشرعي إذا؟ أين طريق الله؟ فإذا مقياس الإنسان المؤمن الصبر عن المعصية، أنه يقف إذا أتى إليه معصية. الطاعة ممكن أن الإنسان حتى الإنسان الفاسق أحيانا يصلي يؤدي الطاعات، ولكن مقياس الإنسان المؤمن أن يقف عند المعصية، هذا مقياس، أفضل مقياس، أفضل من الطاعة وأفضل من المصيبة. إذا الإنسان قوي قد يكون إنسان فاسق، ولكن يكون قوي ما تهز شيء، ما يهز شيء وتشيله مصيبة عادي عنده. وقد يكون إنسان فاسق أصلا ما كل لله، ولكن لأن إرادته قوية، أكون ناس فسقة ولكن إرادتهم قوية. فإذا ولكن الصبر عند المعصية هو المقياس. الرواية التالية: وقد عجز من لم يعد لكل بلاء صبرا. في هذه الرواية هناك استعداد قبلي للبلاء، الصبر لا يأتي حين البلاء، هذا الإنسان لابد أن يكون قد صبر للبلاء، قد أعد الصبر للبلاء، فإذا أكو استعداد قبلي. إذا الإنسان المؤمن يحتاج إلى أن يدرب نفسه على التعايش مع البلاءات المستقبلية، والبلاءات على قسمين، أكو بلاءات حتمية تنزل على الإنسان، أكو بلاءات اختيارية، الإنسان هو بنفسه يختار البلاء لأنه يعلم أنه سوف ينجح في هذا البلاء. هذا الإنسان الذي يجاهد هو بنفسه يختار أن يكون في ساحة الحرب، طبعا إذا لم يكون الجهاد فرضا عينيا فرضا كفائيا. لماذا اختار أن يكون في ساحة الحرب؟ هذا البلاء بلاء اختياري، لأنه قد عد الصبر لهذا البلاء فيستطيع أن يذهب ويعلم أنه سوف ينجح ويريد أن يحصل على الشهادة. فإذا المشاكل تأتي إلى الإنسان، أحيانا الإنسان هو بنفسه يبحث عن المشاكل حتى يحلها، وأكو بعض الناس ينحاشون من المشاكل، دائما تجد أنه يفر من المشاكل، فإذا واجهته مشكلة لا يعرف كيف يحل هذه المشكلة. تجد بعض المؤمنين دائما هو يسعى لمعرفة مشاكل المؤمنين ويساهم في حلها، يدخل في المشاكل، وأكو بعض الناس مشاكل صغيرة جدا ما يعرف كيف يحلها، لأن دائما يهرب من المشاكل، لا يريد أن يواجه أي مشكلة. أكو بعض الرجال هكذا مع زوجاتهم، دائما ليش يواقفون على الطلبات، ما يبون مشاكل، وهذا واقع أيضا. وبعض الأشخاص يشوفهم ليش ما تبي تغير حياتك، يقول أنا طالع 20 سنة الآن ماشي بطريقة معينة، أنا غير حياتي، أنا 20 سنة مسلم. أحد الأخوان كنت تكلم مرة يقول أنا صالي، تكلمت يقول عن القيمومة، يقول أنا صالي 20 سنة مسلم الأمر بيد زوجتي، الآن لو أريد أن أغير الحياة القيمومة بيدي وإدارة البيت بيدي، يقول راح تصير لي مشاكل، أنا في غنى عنها، خلني على وضعي أمشي على الطريقة. إذن الهروب من المشاكل ليس حلا للمشكلة، وهي حتى في المشاكل الدنيوية. فإذن البلاءات أحيانا تكون بلاءات الله عز وجل يقدرها على الإنسان بلا اختيار منه، وهناك بلاءات اختيارية، والإنسان الذي يريد أن يكون قويا فليختار البلاءات الاختيارية ويساهم في حل مشاكله ومشاكل الآخرين. الهروب من المشاكل ليس حلا لهذه المشاكل. إذن هناك استعداد وإعداد قبلي. طبعا اسمحوا لنا، بعض المشاكل الاجتماعية التي نعيشها قد شوي ضايق الإنسان، يعني الآن مشكلة القيمومة مشكلة واقعية موجودة عندنا، فهذه المشاكل تحتاج إلى حلول حتى الإنسان يعرف تكليفه ما هو كرجل، والمرأة أيضا تعرف تكليفها. إذا المرأة تريد أن تسعى للقيمومة هذا مو من حقها الشرعي، وتحدث المشاكل حتى إدارة البيت يكون بيدها مو من حقها الشرعي. الرجل قد يتنازل، مو من حقي أن يتنازل، قيمومة بيدي، الله يعطيه أمانة، فإذا تصير مثلا نفرض البنات الآن لا يتحجبن بطريقة صحيحة شرعية لأن الأب تنازل، وهذا لا يعطيه مبرر شرعي يوم القيامة أن الله لا يحاسب الرجل ويحاسب الأب. نلتفت أن الله يعطينا حقوق ويعطي علينا أيضا واجبات، الإنسان يعرف حقه ويعرف واجباته، وعلى أساسه يتحرك حتى يسير على تكليفه الشرعي بهذه الطريقة. فإذا يسير على تكليفه الشرعي لو العالم كله تدمر، هذا تكليفي، لكن طبعا يحدد تكليفه بدقة، مو أنه فقط كلام. هو كثير من الناس يقولون هذا تكليفي الشرعي، تكليفك الشرعي بأي حد؟ بعض الشباب أحيانا 16 سنة بعض القضايا يسوي يقول هذا تكليفي الشرعي 16 سنة. ناقشة تكليف شرعي من أين أتيت به؟ أنا أشخص، يقول أشخص 16 سنة الآن ألف باء الإسلام ما تعرف، هذا التشخيص مو لعب يا هال، مو لعب أطفال. الإنسان الكبير إذا ما يكون عنده تمكن من الأمور الشرعية العقائدية الفقهية الأخلاقية وأمور الدين وتفسير قرآن وروايات، حتى لو كان إنسان متدين وعنده فكر إسلامي، وهذا الفكر الإسلامي لا يبرر له أن يحدد تكليفه الشرعي بدقة، يحتاج اطلاع واسع على القرآن والروايات حتى الإنسان يستطيع أن يحدد تكليفه الشرعي بدقة. أما الشاب الذي يقول الآن تكليف الشرعي ما يقبل منه هذا الكلام، مو كلام، مو علاقة، إنسان يعلق أفعاله على مشجب التكليف الشرعي، هذا الشاب لابد أن يسأل ما هو تكليفه الشرعي ويسأل العلماء في تكليفه. الرواية التالية: ومن لم ينجه الصبر أهلكه الجزع. إذا الإنسان لا يكون صابرا يعني يكون جازع أو جزعا، إذا صار جزعا هذا الإنسان حتما سوف يهلك، ما يقصد فيه هلاك دنيوي فقط، حتى هلاك أخروي، لأنه لم يكن من الصابرين حتى يكتب في قائمة الصابرين، والصابرون يوم القيامة أيضا لهم حساب خاص، تأتي الرواية بعد قليل. فإذن الأمور الدينية الشرعية ماكو شيء عبثي، ما عندنا شيء جزافا هكذا في الأمور الشرعية، تعرف أين تقف، تحدد مكانك وتتحرك على أساس هذا التكليف. إنسان لا يخطو خطوة قبل أن يعرف بدقة أن هذا تكليفه الشرعي، حركة مو عشوائية في الكون هكذا. الله عز وجل سوف يحاسب كل إنسان على أفعاله. إذن قبل أن ترفع قدمك تجعل في مكان آخر، اعرف أن هذا المكان يحق لك أن تجعل قدمك، طبعا قدمك من باب المثال يعني تحرك، واحد يقول أنا أرفع رجلي أحطها على الأرض وتنتهي المشكلة، فإذا من باب الكناية. أحيانا الإنسان يفهم المعاني الحقيقية، يعني نتكلم بالكناية، يعني الإنسان لا يتحرك لا يدخل في عمل إذا لم يكن هو مهيئا لهذا العمل، وخاصة العمل الاجتماعي والذي يريد أن يتصدى للأمور الدينية والاجتماعية. أولا، هل أنت مهيئ، هل أنت مهيئة أن تدخلي في العمل الاجتماعي والديني؟ مو الإنسان فقط هكذا يدخل هذه الأعمال، الإنسان يريد أن يكون في موضع القيادة أو لإدارة الأمور الاجتماعية والدينية، يريد أن يكون مسؤولا على حسينية مثلا أو على نشاط ديني، هذه الدورات الصيفية مثلا، هذا الإنسان مؤهل أن يكون في هذا المكان أو ليس بمؤهل؟ كذلك بالنسبة للنساء نفس الشيء، المرأة التي لا تكون مهيئة لدخول هذه الأعمال لا تدخل، كذلك الرجل، وإلا سوف تنشأ المشاكل الكثيرة، كثير من المشاكل الواقعة بين المؤمنين، لأن الذين يتصدون لهذه القضايا ليسوا مؤهلين للتصدي، لا عنده خلفية دينية ولا خلفية فقهية ولا خلفية شرعية حتى يستطيع أن يتحرك، لا يوجد عنده اطلاع على الآيات والروايات حتى يستطيع أن يتحرك، فتنشأ هذه المشاكل. في بعض الروايات أن الجاهل لو سكت بهذا المعنى أنه لا تحدث مشاكل، نصر رواية لا أحفظها. إذا سكت الجاهل لا تحدث مشاكل، ولكن المشكلة أن الجاهل يتحدث. هذا الجاهل يتحدث سوف يكون له أتباع، لأنه هو له مكانة وأنه معروف ومعروف ومعروف، ويتكلم بكلمة صار عنده أتباع. وذاك الجاهل الثاني يتحدث ويصير عنده أتباع، هذا يطعن في هذا وهذا يطعن في هذا، والمشكلة من اثنين. تحدث مشاكل بين 1000 شخص والمشكلة في الواقع 2. لو سكتا ما حدث هذه المشاكل. وأحيانا القضايا ضمن المباح وتحدث المشاكل. نأخذ هذا المثال أيضا نضرب، أن أحد الأشخاص أحد العلماء كان إذا يجلس يمدري له العالم الثاني، أو العالم من باب المثال نقول شخص حتى لا يصير كلام عن العلماء، شخص كان يميل متفدي له مكانة يمد رجله مثلا، المتفدي الثاني كان لا يجلس دائما يلم رجله، هذا صار له أتباع يمدون أرجلهم وهذا صار له أتباع يجمعون أرجلهم، هذا اللي يقولون عادي ولكن أنتوا غلطانين، هذا اللي أنتوا غلطانين طبعا من باب المثال. وقلت على ذلك كل الأشياء التي تطرح من قبل المتفدين أشياء ما لها قضايا ما لها استدلالات شرعية، مجرد هو رأي شخصي و يطلقه باسم الدين باسم التكليف الشرعي وباسم التشخيص. فبدأ الكلام بين الأطراف، صارت مشاكل بين هذا الطرف. فإذا المتصدين للقضايا لا تأخذ كل شيء من المتصدين، لا تعجب بالأشخاص، لذلك في الرواية لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال أو إلى ما قيل، لا تصر عندك عبادة لأشخاص. أن الإنسان إذا صار عنده عبادة لأشخاص هذا ينقلب إلى صنم بالنسبة له طاغوت، فكل ما يقوله هذا الصنم يكون صحيحا. لذلك دائما اجعل هناك عقلك بين الأشخاص وبين ما تريد أن تقوم به. إنسان يقول بكلمة بأي رأي، قس ذلك على الأمور الشرعية أن هذا كلام لا دليل شرعي أو ليس له دليل شرعي. كثير من المشاكل الاجتماعية تنشأ من هذا الأمر، أن أشخاص أتباع في الواقع، يعني يتبعون شخص ما يقولونه في الواقع لا يعبر عن آرائهم وإنما يعبر عن رأي ذلك الشخص فقط، وهؤلاء أتباع يعني مسجلات فقط يكررون الكلام دون تفكير ببغاوات ويدافعون عن هذا الرأي. تسأل آخر شيء يقول لك أنا ما أدري برأي ذاك وخلاص خلصني، لأنه هو مو فكرته، الإنسان الذي يقتنع بفكرة يستطيع أن يدافع عن هذه الفكرة. أما إذا كان تابع دائما تابع تابع تابع، هذا التابع أنت أولا تتبع من؟ أنت عندك مرجع تقليد، أنت تكون تأخذ من مرجع التقليد الفتاوى. إنسان يريد أن يقف كواسطة بينك وبين الفقيه نقول نعم هذا مجرد واسطة، يعني ينقل لك آراء الفقهاء، هذا المقدار ما في ضرر. يعني الناس المتدينين الذين يتحركون في المجتمع عادة لابد أن يكونوا واسطة بين الفرد والعلماء. أما المشكلة تنشأ عندما يعتبر نفسه محورا، المفروض أن العالم محور هو واسطة فقط، لكن إذا صار عنده نوع من الكبر والغرور قرأ له كم كتاب وصار عنده شوية هم اطلاع على القضايا الشرعية وشوية فقه استدلالي وشوية منطق وشوية نحو، بعد الآن يدخل إلى نفسه الغرور فيرى نفسه محورا كمحور العلماء. كده هؤلاء جهلة في الواقع، وإن كان ترى يحملون معلومات هذه المعلومات ما استفادوا منها، فيظن أنه محور. فإذا الشخص يسأله يقول هذا حلال وهذا حرام بألسنتهم، يفترون على الله الكذب، لأنه هو يرى نفسه وأنا أشخص لأن درس قليل من الفقه الاستدلالي فصارت عنده هذه القدرة، يشوف الرواية بعد ما له شغل سند الرواية ما لي شغل، أنا رواية في مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق روايات مسندة هي، أكو رواية في مساند الأخلاق في مكارم الأخلاق ترى هذا الشيء مستحب، ومستحب قوله مستحب هذا يعني أتى بحكم تكليفي من الأحكام الخمسة، ومو من حقه أن يقول هذا مستحب. الرواية لها سند ثم لها متن، وقد تكون هناك روايات متعارضة، كيف يمكن الجمع بين الروايات المتعارضة؟ هذا مو شغل إنسان عادي. أما الإنسان يكتفي بآية قرآنية، ترى أكو آية بهذا المعنى أو بالآية ويستدل على أساسها. والبعض أيضا يأتي يحضر موضوعات ويلقيه أيضا في المجالس، ولكن لابد أن تكون هناك تارة هذا ينقل كلام العلماء، يروح إلى كتب العلماء يحضر منها، نعم هذا المقدار ما يضر. لكن المشكلة لمن هو يأتي يقارن بين الروايات والآيات ويريد أن يستدل على فكرة خاصة عنده حتى يبرر هذه الفكرة، هذه المشكلة صار عندنا. والناس عادة ما عندهم هذه القدرة على التمييز بين العالم وغير العالم، لأن عادة من يكون متفديا للأمور لسانه حلو، يعرف كيف يتكلم وكيف يجذب الأشخاص. فإذا الإنسان إذا كان المتفدي واسطة بين العالم والفرد نقول نعم، أما إذا كان الواسطة يريد أن يكون محورا بنفسه في مقابل العلماء فهذا نجعل عليه علامة ضرب، علامة إكس، ولا نأخذ منه شيئا، لأن هذا الآن يخلط الحق بالباطل حتى يمرر أفكاره الخاصة. طبعا تشخيص هؤلاء بعد ما نشخص أشخاص، أنتم بعد تعاملوا مع الأفراد بهذه الطريقة. مصائبنا نحن من الجهلة من غير العلماء عندما يتكلمون تحدث هذه المشاكل الاجتماعية بين الناس بين المؤمنين. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.